أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع إن شاء الله، ونزيد شهرا آخر لنستفيد منه، ولعلنا نقرأ في كتاب الصيام بعض الشيء بإذن الله تعالى بعدما ننتهي من كتاب الزكاة. كنا نتكلم في درس سبق في الفقه في الشرح الممتع من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن الزكاة، وعرفنا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، إذا أداها الإنسان يكون له أجر عظيم عند الله عز وجل، لكن إذا منعها جحدا لوجوبها. قال الزكاة ليست واجب علي، الزكاة ليست واجب علي، ولو كان يدفعها لكن جاحد لوجوبها. يقول المؤلف رحمه الله: إذا منعها جحدا لوجوبها كفر، لكن بشرط أن يكون عارفا بالحكم، عارفا أنها واجبة عليه وأنها ركن من أركان الإسلام. فإذا جحد وجوبها قلنا إنه كافر، نأخذ الزكاة منه ونعطيها الفقراء والمساكين، وبقية ماله يذهب لبيت مال المسلمين، وهو يقتل كفرا. لكن عندنا مسألة مهمة أيها الإخوة: هل تقبل التوبة وإلا لا تقبل التوبة؟ إذا تاب الإنسان من جميع الذنوب هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ نعم، الراجح أن التوبة تقبل من كل ذنب. طيب، وإذا سب الله ورسوله هل تقبل توبته أيضا؟ من كل ذنب تقبل توبته، حتى لو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نقتله، لكن هل نقتله كفرا؟ لا، لكن حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقتله، نصلي عليه، نغسله، ندفنه في مقابر المسلمين. طيب، وإذا تاب من سب الله هل يكفر؟ هل نقتله؟ تقبل توبته، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يغفر الذنوب جميعا. فالقول الراجح يا إخوان أن التوبة مقبولة من كل ذنب، حتى من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل، ومن سب الله تقبل توبته لو تاب ولا يقتل، لأن حق الله لله، وقد بين سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحق له، وقتل الساب حق لآدم، ولا ندري هل يعفو الرسول صلى الله عليه وسلم عمن سبه أم لا. لكن إذا تاب وقتلناه فإننا لا نعامله مثل جاحد وجوب الزكاة، وإنما نغسله، نكفنه، نصلي عليه، ندعو له بالمغفرة، لأنه تاب. وإذا تاب تقبل توبته. موضوع الليلة: إذا منع الزكاة بخلا، وليس جحدا، ما هو جاحد، ولكنه بخيل بالزكاة. في فرق بين البخل والشح. نعم، البخل منع ما يجب، يعني تجب عليك النفقة ولا تدفعها، هذا بخل. إكرام الضيف: عندك مال ولم تكرم الضيف، هذا أيضا بخل. طيب، والشح، الشح ما هو؟ الطمع فيما ليس عنده، يريد أن يأخذ أموال الناس كلها، يطمع في أموال الناس كلها، هذا الشح. الشح الطمع فيما ليس عنده، يعني البخيل ممسك، البخيل ممسك ما يعطي الفقراء ولا ينفق على أحد. وأما الشحيح مقتطع، مقتطع يريد أن تكون أموال الناس جميعا عنده. المهم أن هذا عنده زكاة، ولكن منعها بخل، منعها بخل. ماذا نقول له؟ نقول أمره للحاكم، أمره لولي الأمر. طيب ماذا يفعل به ولي الأمر؟ يعزره، يعزره ويأخذ منه الزكاة، يأخذ منه الزكاة ويعزره، أيضا تؤخذ منه ويؤدب، يعني أخذت منه الزكاة بخلا وأدب. ولذلك قال أخذت فعل مبني للمعلوم، والآخذ هو من له حق الأخذ، وهو الذي يلزم الناس بالشرع، والسلطان هو الذي له الحق. ولذلك فإنه يأخذها من البخيل بالقوة قهرا، وأيضا يعزره. لكن ما معنى كلمة التعزير؟ ما معنى كلمة التعزير؟ التعزير يطلق على معاني، يطلق على عدة معان، منها التوقير، عزرته يعني وقرته واحترمته. أيضا من التعزير النصرة، لقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وأيضا من معاني التعزير التأديب، كما هو مراد المؤلف رحمه الله. طيب لماذا سمي التأديب تعزيرا مع أن أصل التعزير هو النصرة الانتصار؟ لأن فيه نصرة للإنسان على نفسه، سميناه تعزير لأن فيه نصرة للإنسان على نفسه، لأن المسلم إذا أدب استقام وانتصر على نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم، لكن كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره. فهذا الذي أدبناه وضربناه وأخذنا ماله، هذا كله تعزيره نصرا في الواقع، نصر في الواقع، لأننا نصرناه على نفسه، إذ أن هذا سيردعه عما كان عليه، وأيضا ليقتدي به غيره ويمنع البخل. طيب إذا أخذت منه الزكاة، هذا البخيل الذي منعها بخلا، إذا قال الولي الأمر خذوا الزكاة، خذوها منه بالقوة، هل تبرأ ذمته؟ هل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ أخذنا الزكاة منه وهو منعها بخلا ظاهرا، ظاهرا يعني عند الدولة، عند الناس، عند المحكمة تبرأ ذمته، فلا نطالبه بها مرة أخرى. لكن باطنا عند الله عز وجل لا تبرأ ذمته، لأنه ما أراد إخراجها، ما أراد إخراجها، لكن أخرجت منه بالقوة. فأما باطنا فإنها لا تبرأ ذمته ولا تجزئه، لأنه لم ينوي بها التقرب إلى الله وإبراء ذمته من حق الله. ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه، لأنها أخرجت بغير اختيار منه. فإذا تاب من ذلك هل تقبل توبته؟ فإن توبته تقبل، لكن نقول يخرجها مرة ثانية. إذا تاب نقول توبتك مقبولة، ولكن أخرج الزكاة مرة ثانية. طيب والذي أخذها ولي الأمر بالقوة، هو ما نواها، ما نوى إخراجها، ولذلك في الظاهر أنها تجزئ عنه، لكن في الباطن لا، ما تبرأ ذمته إلا إذا تاب، وإذا تاب قلنا أخرجها مرة ثانية. لكن المؤلف رحمه الله قال تؤخذ منه الزكاة قهرا ويعزر، ما بين المؤلف كيف يكون التعزير، كيف يكون التعزير، هل التعزير يكون شديد أو يكون التعزير خفيف؟ لأنه قال التعزير، والتعزير المقصود به التأديب، فما يحصل به التأديب كما قال المؤلف هو الواجب. ويختلف التعزير، يختلف باختلاف أحوال الناس، من الناس من يعزر بالمال وهو البخيل، ومنهم من يعزر بالضرب، ومنهم من يعزر بالتوبيخ أمام الناس أو بالفصل من الوظيفة. ولذلك فإن التعزير لا يرتبط بعقوبة معينة، لأن المراد من التعزير ما هو؟ الإصلاح والتأديب. وهذا يختلف باختلاف الناس، بعض من الناس لو قلت له أنت ما تستحي تكون عنده كبيرة، كثير بعض من الناس لو قلت له قم من المجلس أيضا هذه شيء كبير عنده، بعض الناس تقول له كلمة ما يهمه، ما يهمه لو قلت له ألف كلمة. ولذلك التعزير يختلف باختلاف أحوال الناس. ولذا المؤلف رحمه الله أطلق التعزير، فقد يقترف رجلان ذنبا واحدا أحدهما تعزره بالمال والآخر تضربه إما بالعصا أو بالكف أو ما إلى ذلك. لكن بعض من العلماء، والذي رجحه هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إن مانع الزكاة بخلا يعزر بما ورد في الحديث، نعزره بما ورد في الحديث. ما هو؟ ما هو الذي ورد في الحديث؟ يقول في حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من منعها إنا آخذوها وشطر ماله. مشكلة كبيرة، يأخذون نصف ماله، إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين الشرع عين نوع العقوبة، ولو بالتعزير فهو خير مما يفرضه السلطة. ولذلك نقول إذا منع الزكاة بخلا نأخذها ونأخذ شطر ماله. ما معنى شطر ماله؟ نصفه، نصف ماله. لكن ما هو الشطر؟ ما هو شطر الذي منع الزكاة منه؟ عنده غنم وعنده إبل، هل نأخذ شطر الذي منع الزكاة منه يعني منعها من الغنم؟ نأخذ الزكاة ونأخذ نصف الغنم، أو عنده غنم وإبل نأخذ نصف ماله كله. ما هو الذي نأخذه؟ ما هو الذي يدل عليه الحديث شطر ماله؟ هل الشطر عموما أو شطر ماله الذي منع منه زكاته؟ هذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله. الأول يقولون نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع منه الزكاة. واضح هذا؟ نأخذ الزكاة وحدها، يعني اثنتين من الغنم، عنده 121 من الغنم، نأخذ اثنتين من الغنم هذه الزكاة، ثم نعود ونأخذ نصف الغنم مرة أخرى، هذا أيضا تعزير. القول الآخر يقول نأخذ الزكاة ونصف ماله كله، وهذه عقوبة عظيمة، عقوبة شديدة. لماذا؟ لماذا شددوا في العقوبة؟ لأن يا إخوان الأجر عظيم، نحن نريد أن نجبره على دفع الزكاة بنية صادقة ليحصل على أجر عظيم عند الله عز وجل. يعني مثال، إذا كان عند رجل 100 من الإبل و100 من الغنم ومنع زكاة الغنم، فعلى القول الأول نأخذ منه 50 من الغنم وزكاة الغنم، وعلى القول الثاني نأخذ منه 50 من الغنم و50 من الإبل وزكاة الغنم، لأن المراد المال كله والنص محتمل، فإذا كان محتمل فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين، إذا كان النص محتمل فإننا نأخذ بالأيسر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأيسر الاحتمالين أيسر الاحتمالين أن نأخذ منه الأقل، نأخذ نصف المال الذي منع منه الزكاة. ولذلك إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله له ذلك، لكن نحن نأخذ بالأيسر الذي هو نصف المال الذي منع منه الزكاة. طيب، هل هناك دليل آخر على تضعيف العقوبة؟ نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضاعف عقوبة شارب الخمر لما كثر شرب الخمر في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، زاد فيها إلى أخف الحدود، يعني أخف الحدود 80 جلدة، كانت عقوبة الخمر 40، فزاد فيها عمر رضي الله عنه أيضا 40 حتى صارت 80 جلدة. وكذلك لما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أقر هذه 80 جلدة وأيضا إرادة ملكية زيادة على ذلك. ولذلك إذا تمرد الناس في أمر من الأمور لولي الأمر أن يزيد في العقوبة تعزيرا. عندنا سؤال، هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ المؤلف رحمه الله يقول تجب في مال صبي ومجنون. شروط وجوب الزكاة أظنكم تذكرون لما تكلمنا عليها، شروط وجوب الزكاة لم تشترط البلوغ ولم تشترط العقل، ما اشترطنا البلوغ ولا العقل، وهذا دليل على أنها واجبة في المال وليست في الشخص، يعني المقصود بالزكاة المال وليس الشخص، فهي من جهة كونها عبادة تكليفية يرجح فيها جانب السقوط. ولذلك قال بعض العلماء إنها لا تجب في مال الصبي والمجنون. لماذا؟ لأنهم غير مكلفين، الصبي والمجنون غير مكلف، الآن تكتب له الحسنات، الصبي والمجنون تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه سيئات حتى يبلغ. ولذلك قال بعض العلماء إذا كان المقصود الشخص نفسه فإن الزكاة لا تجب عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3 منهم، الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. لكن القول الصحيح القول الراجح أنها واجبة في المال، الزكاة واجبة في المال، لأننا قلنا تطهر المال، تزيد في المال، تبعد الأمراض عن المال، تبعد الأشياء الخطيرة عن المال، الحرائق والسرقات وما إلى ذلك، فالزكاة فيها فضل عظيم لأنها تطهر الشخص وتطهر المال. وأيضا القول الراجح أنها واجبة في المال وأنها تجب في كل مال إذا توفرت فيه الشروط الخمسة التي ذكرناها، وأيضا في الأموال الخمسة وليست في كل مال، وإنما الأموال الخمسة التي ذكرناها. فتجب، القول الراجح أنها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما ضمان ما أتلفاه، لأنه حق آدمي، ولو أفسد عبادة فإنه لا يجب عليهما شيء لأنها حق لله سبحانه وتعالى. حقيقة يا إخوان الزكاة فيها شائبة، كونها تجب لحق الآدمي لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وفيها أيضا شائبة أنها تجب في المال لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالصدقة يا إخوان في المال، الزكاة في المال، وتؤخذ من المال، وهي أيضا لصاحبها أجر عظيم عند الله عز وجل، وأيضا للمال الذي أخرجت منه تطهير، فيه تطهير من المشاكل والأشياء التي تحصل عليه. لكن هذا الصغير ما يعرف الزكاة ولا يعرف كيف يخرجها، المجنون أيضا لا يعرف كيف يخرجها، من هو الذي يخرجها؟ وليه يخرج الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولي كل منهما. طيب ينتظر حتى يبلغ الصبي ويخرج زكاة؟ لا، لا ينتظر بلوغ الصبي ولا ينتظر بلوغ ولا عقل المجنون. أما كونه لا ينتظر المجنون فهذا ظاهر، ما ندري متى ربنا سبحانه وتعالى يرد عليه عقله. لكن الصغير فلأن إخراج الزكاة كما قلنا واجب على الفور مع الإمكان. لكن بعض من العلماء له رأي آخر، يقول الصغير لا يخرجها عنه، الصغير الذي عمره 7 سنوات عنده مال كثير. طيب ماذا نفعل؟ عنده مال وتجب عليه الزكاة حال الحول، يقول لا يخرجها. طيب ماذا يفعل؟ يكتبها في دفتر، وجبت عليه الزكاة مقدارها كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون أو مات وانتقل المال إلى وارثه أخبرهم بعدم الإخراج، فقد برئت ذمة الولي لأنه لا يأمن التبعة. لكن قال بعض العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه إن خاف من التبعة أخر الزكاة وإلا فلا. ما هي مثال التبعة؟ أن يطالبها اليتيم بأكثر مما أخرج. لكن الصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف لوجوب إخراجها على الفور. وأما مسألة التبعة فإنه إذا طولب الولي فالقول قوله لأنه أمين. ووليهما ولي الصبي والمجنون من يتولى شأنهما في المال خاصة. من هو الذي يتولى شؤون اليتامى الصغار والمجانين؟ هذا الذي يتولى مالهم خاصة هو الأب أو وصيه إن كان ميت أو وكيله إن كان حي. لكن الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المذهب، إلا أنهم قالوا إذا لم يوصي لأحد فالأمر للحاكم يولي من شاء. لكن الصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين، من أب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو غيرهم، لأن هذا مقتضى الولاية، فقد يكون أبوه ميتا ولم يوصي أحدا. لكن الزكاة يا إخوان، الزكاة ما دام أنها مهمة وهي ركن من أركان الإسلام، يقول علماؤنا رحمهم الله لا يجوز إخراجها إلا بنية، لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه. لا بد أن يكون هناك نية، لا بد أن ينوي الإنسان أن هذه زكاة. والدليل على ذلك قوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة ويكون للصدقة المستحبة ويكون هدية ويكون ضمانا لمتلف، ولا يحدد نوع الإخراج إلا النية، فلا بد من النية عند إخراج الزكاة. فينوي إخراجها من ماله المعين، ينوي إخراجها من الإبل، من البقر، من الدراهم، من عروض التجارة، لا بد أن يكون هناك نية. فإذا كانت عروض تجارة نواها عروض تجارة، وإن كانت نقدية نواها نقدية، وهكذا. طيب، بناء على هذا الأمر لا بد من النية. إذا أردت أن تخرج الزكاة لا بد أن يكون هناك نية. لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل هل تجزي؟ لا، لا تجزي، لأنه ما نوى، لعدم وجود النية ممن تجب عليه. ولذلك ظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزي، وإن أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة. وهذا فيه قولان، هذا فيه قولان: إذا أخرج الإنسان الزكاة عن أحد وهو لم ينوي، فيه قولان للعلماء. القول الأول أنها لا تجزي، القول الثاني أنها تجزي. لكن ما هو دليل القول الأول الذي يقول إنها لا تجزي؟ يقول إن النية إنما تكون ممن خوطب بها، والدافع قبل أن يوكل ليس أصلاً وليس فرعاً، ولذلك فإنها لا تجزي، لأن النية لا بد أن تقارن الفعل. أما القول الثاني أنه إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة فإنها تجزي. تأتي الإنسان وتقول: يا فلان، أنا أخرجت عنك الزكاة، وقال: جزاك الله خير، طيب أنا موافق، هنا تجزي. يقول: هنا نوى. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي هريرة رضي الله عنه الدفع لمن جاء إليه وقال إنه فقير، الشيطان، الشيطان، قصة الشيطان التي برت، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه كان وكيلا في الحفظ فقط وليس في الإعطاء، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن منع التصرف لحق الغير، فإذا أجازه ورضي فما المانع من قبوله؟ لكن تبقى مشكلة النية، تبقى مشكلة النية. يقال بأن النائب قد نوى، وهذا النائب لو أذن له المالك قبل التصرف صح، فكذا إذا أذن له بعد التصرف كان صحيحا. ما هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين؟ هل تجزي أو لا تجزي؟ هل تجزي أو لا تجزي إذا أخرج الزكاة عن غيره؟ يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا هو الأقرب، لكن القول الأول أحوط، القول الأول أحوط. طيب، لماذا نص المؤلف رحمه الله على النية؟ قال: لا بد أن يكون هناك نية لإخراج الزكاة. يلا، يقول قائل: إنها كالدين لا تجب النية فيه. فلو كان عليك دين لإنسان 10 دراهم ثم أعطيته الدراهم ولم تنوي شيئا كان وفاء. لكن اتفقنا يا إخوان على أن القول الأول أحوط، أنك لا بد أن تخرج الزكاة بنية أو توكل من يخرجها. لكن هل يشترط التعيين؟ يعني عن المال الفلاني هل يشترط التعيين؟ أنا أخرج زكاة، هذه الزكاة أخرجها، عندك أموال كثيرة، أخرج الزكاة عن أي مال من أموالك؟ يعني مثلا لو كان عند الإنسان 1000 درهم و100 دينار، عرفنا أن الدرهم فضة و100 دينار ذهب، عنده 1000 درهم و100 دينار وعروض تجارة، أخرج 10 دراهم بنية الزكاة لكن لم يعين. وأيضا مثال آخر، عند الإنسان 5 من الإبل 40 شاة، أخرج شاة بنية الزكاة لكن ما نواها، هل هي للإبل؟ لأن عرفنا 5 من الإبل فيها شاة لم ينوها، هل هي للإبل أو الغنم؟ لكن الفقهاء قالوا بالإجزاء، مع أنهم يقولون تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. لكن لو قال قائل: إن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، وإذا دفعها شخص عن آخر يرجع بها لم تؤخذ الزكاة من مال صاحبها، فالجواب أن يقال إن المقصود إخراج ما يجب. وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فهو لبيان أن الزكاة فيما يملكه الإنسان. لكن الأفضل يا إخوان يجوز أن توكل واحد يفرق هذه الزكاة ويوزعها للفقراء والمساكين، لكن الأفضل أن تفرقها بنفسك، الأفضل أن توزع الزكاة بنفسك الذي تجب عليه الزكاة، الأفضل أن يخرجها ويباشرها بنفسه. لماذا؟ أولاً ينال أجر التعب، ينال أجر التعب، أجر الزكاة وأجر التعب، لأن تفريق الزكاة عبادة يا إخوان. كثير من الأمور التي يفعلها الإنسان عبادة، ولذا من فضل الله عز وجل أن جعل هناك أشياء كثيرة كلها عبادة تؤجر عليها. يعني أنت تحلق رأسك في العمرة أو في الحج، هذا عبادة ويكون لك أجر، يكون لك أجر، حتى قال بعض العلماء بكل شعرة، شعرة تسقط لك بها حسنة. ولذا لو سألك سائل متى يكون الحلق عبادة، تقول إذا كان في عمرة أو حج يكون عبادة لله عز وجل، أما بقية السنة فأنت تحلق للتنظيف أو للتحسين أو ما إلى ذلك. لكن هذه الزكاة الأفضل أن يفرقها بنفسه، أولا لأجل أن يتعب في عبادة الله عز وجل ويكون له زيادة أجر، الثاني إذا فرقها بنفسه تبرأ ذمته بيقين، لأن الوكيل قد يتهاون بعض الشيء في إعطائها من لا يستحق أو في المبادرة بصرفها أو يتهاون فيها فتتلف وما إلى ذلك، وأيضا أن يدفع عنه المذمة لا سيما إذا كان غنيا مشهورا ولا يعرف الناس له وكيلا فيذمون يقول فلان ما يخرج زكاة وهو يخرجها، لأنه يعطيها وكيل فيظن الناس أنه ما يخرج الزكاة. ولذلك قال العلماء الأفضل أنه يخرجها بنفسه، لكن مع ذلك يجوز أن يوكل من يخرجها عنه، سواء دفعها الوكيل من ماله أو أعطاها من تجب عليه الزكاة ليخرجها. يعني لو قال صاحب الزكاة من تجب عليه الزكاة لوكيله علي 100 ريال مقدار زكاتي فأخرجها يا فلان، أيضا يقول من تجب عليه الزكاة لوكيله خذ هذه 100 مقدار زكاتي فأخرجها عني، يجوز دفعها للساعي أيضا الذي يأتي من قبل الحكومة بشرط أن نثق أنها تصرف في مصارفها، فإن لم نثق فلا ندفعها. يعني لو كانت الدولة تأخذها منا، الدولة إذا كانت تصرفها في مصارف الزكاة ندفعها للدولة، لكن إذا كنا نعلم أن الزكاة لا تعطيها الفقراء، لا تعطيها المساكين، لا تعطيها الذين الأصناف الثمانية الذين ذكروا، فإننا لا ندفعها للدولة لأنها حق للفقراء والمساكين، فلا بد أن تكون علي لهم. ولذلك ما دام أننا نثق بهم فندفعها عليهم، إلا أننا نخاف رجوعهم علينا ويطلبونها إذا لم ندفعها لهم فندفعها، وإن غلب على ظننا أنها لا تصرف في مصارفها. لكن يكون الإثم على الساعي لأنه لم يصرفها في مصرفها. طيب أنا أريد أن أوزع زكاتي، هل الأفضل أن أوزعها سرا أو علانية؟ هل الأفضل أن أفرقها على الفقراء سر أو علانية؟ ننظر للمصلحة، فإن كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإن كانت في الإسرار أسر. وإن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى يقتدي الناس به ثم يسر في زكاة باقي ماله فليفعل، لأن الأصل في إخراج المال سواء كان زكاة أو صدقة الإسرار حتى لا يقع الإنسان في الرياء، وإن بذلها ليقال وإنه إذا بذلها ليقال فلان كريم وعليه، فالمراتب يا إخوان تكون 3: الإخراج الزكاة له مراتب ثلاث. المرتبة الأولى أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة من مضر فجعل الناس يتصدقون علنا، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من ابتدأ بالصدقة، يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأيضا ما دام أنه فيه إعلان هذا فيه تشجيع الأمة على الخير. أيضا ربما يترجح الإسرار، أيضا ربما لا يترجح لا هذا ولا هذا، ما عندنا ترجيح هل الإسرار أفضل أو الإعلان أفضل، فالإسرار يكون أفضل، تخرجها سرا أفضل لأمرين: لأنه أبعد عن الرياء ولأنه أستر لحال المعطي. والدليل على هذا أن الله أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. طيب عندنا مسألة يا إخوان، هل نخبر المزكي، هل يخبر الذي يعطيه أنها زكاة ولا لا يخبره، أو يسأله يقول: هل أنت من أهل الزكاة أو ليست أو لست من أهل الزكاة؟ يعني هل يعلم المزكي الآخذ أن هذه زكاة أم لا يعلمه؟ فيه تفصيل، الجواب فيه تفصيل. إن كان الآخذ معروفا أنه من أهل الزكاة فلا يخبره، لأن في ذلك نوعا من الإذلال والتخجيل له. وإن كان الآخذ لا يعلم أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي بأن هذا المال زكاة. فإذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة، لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة، فهنا نقول هذه زكاة، لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه، لأن من شرط التملك القبول وهذا لا يقبل. ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف: أعطه صدقة تطوع وأنت مأجور، أما أن تدخل ملك ما لا يريده فهذا لا يجوز. فالأولى أنك إذا كنت تعرف أنه من أهل الزكاة أعطه ولا تسأله، أما إذا كنت لا تعرف أنه من أهل الزكاة فاسأله. طيب وإذا كان متعفف يستحي، إذا كان أيضا متعفف يستحي اسأله، فإذا قال: أنا لا أخذ الزكاة، وهو فقير، فأنت أعطه صدقة ولا تعطيه من مال الزكاة. لكن ماذا يقول صاحب الزكاة إذا أراد أن يدفعها، وماذا يقول الآخذ؟ يقول عند دفعها هو: وآخذها ما ورد، ما هو الذي ورد: اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا يقوله المزكي. وقيل يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لكن هذا الحديث ضعيف. الآخذ ماذا يقول؟ يقول: اللهم صل عليك، أو يدعو بما يراه مناسبا. ولذلك لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. ثم علل الله سبحانه وتعالى الصلاة بقوله: إن صلاتك سكن لهم، أي تسكن قلوبهم ويطمئنون ويرضون. عندنا درسنا غدا إن شاء الله إخراج الزكاة، هل يكون في بلدك أو في خارج بلدك؟ هل يكون هناك فقراء محتاجون بعيد في بلد آخر الأفضل أن تعطيهم، أو تعطي فقراء بلدك الذين حولك؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا، وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احقن دماءهم يا أكرم الأكرمين، وانصر أهل السنة على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.